التعارض، وقلنا أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، بأن يقول أحد الدليلين مثلا يجب الحج على المستطيع، والدليل الثاني يقول يحرم الحج على المستطيع. نرى أن هذا الشيء الواحد وهو الحج مثلا ينصب عليه الوجوب والحرمة، هذا ما ممكن لأن الأحكام متضادة، فلا يمكن اجتماع حكمين على شيء واحد، وجوب وحرمة يجتمعان على هذا الشيء الواحد وهو الحج، فلا شك راح يصير تعارض، راح يصير تنافي بين هذين الأمرين. إذن هذا هو التنافي، التنافي هو التعارض، التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، بحيث لا يمكن أن يكون كلا هذين الدليلين قد صدر من الشارع، لا يمكن أن يصدر من الشارع وجوب وحرمة معا على هذا الشيء الواحد. هذا كان في معنى التعارض. إذن ماذا نفعل الآن؟ إذا كان هناك دليلين متعارضين، دليلين متنافيين، فما هو العمل؟ ما هو العلاج؟ المصنف يذكر قواعد أربعة لعلاج حالة التعارض. يعني المصنف طبعاً أصوليين على أي حال يذكرون هذه القواعد الأربعة لعلاج حالة التعارض. القاعدة الأولى هي قاعدة الجمع العرفي، الجمع بين الدليلين، وفي هذه القاعدة طبعا العلاجات الأخرى والقواعد الأخرى ستأتي في الدروس القادمة. الآن العلاج الأول وهو علاج الجمع العرفي. القاعدة الأولى في المتعارضين هي الجمع العرفي، والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان معنى هذه القاعدة وشرح هذه القاعدة، شنو الجمع العرفي. الأمر الثاني في بيان الدليل على هذه القاعدة، شنو دليلك على أنه علاج حالة التعارض هي الجمع. المقام الثالث والأمر الثالث في بيان أنه إعداد المتكلم الكلام الثاني ليكون قرينة على الكلام الأول، هذا الإعداد يكون على نحوين، وذكر النحو الأول من هذين الإعدادين. المقام الرابع في بيان الحكومة، وأن الدليل الحاكم تارة يتصرف في محمول القضية الأولى، وتارة يتصرف في موضوع القضية الأولى. المقام الخامس في بيان أنه الحكومة تارة تكون موسعة، الدليل الحاكم تارة يكون موسعا للدليل المحكوم، وأخرى يكون مضيقا للدليل المحكوم. إذن البحث في هذه الأمور والمقامات الخمسة. أما المقام الأول وهو بيان هذه القاعدة، شو معنى الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين؟ يقول إذا جاء دليلان متعارضان، كان ظاهر كل واحد من الدليلين يعارض ظاهر الدليل الآخر، فحينئذ نرى أن هذا التعارض تارة يكون تعارضا مستقرا، تعارضا ثابتا لا علاج له أصلا، لا يمكن علاجه، تعارض في نظر العرف تعارض مستقر، تعارض ثابت. مثل يجب هذا الشيء يحرم هذا الشيء، يجب الحج يحرم الحج، يجب الحج على المستطيع يحرم الحج على المستطيع. هذين الدليلين العرف يرى أن التعارض بينهما مستقر، السلب والإيجاب على هذا الشيء الواحد، يجب الحج ولا يجب الحج، يجب الحج يحرم الحج، السلب والإيجاب على هذا الشيء الواحد، الوجوب والحرمة على هذا الشيء الواحد. العرف يرى أن هذا التعارض تعارض مستقر، تعارض لا علاج له، ما يمكن أن نجمع بين الدليلين. أنت يمكن أن تجمع بين دليلين، أحد الدليلين يقول هذا الشيء واجب، الدليل الثاني يقول هذا الشيء حرام، لا يمكن الجمع بينهم. ايش تجمع؟ تقول أنه شلون مستحيل تجمع بينهما بالاستحباب؟ ما يمكن. إذن لا يمكن الجمع بين دليلين التعارض بينهما مستقر وثابت، لكن قد يمكن في بعض الأحيان أن يكون التعارض بين الدليلين ليس تعارضا مستقرا، ليس تعارضا ثابتا. يمكن أن نجمع بوجه من الوجوه، يمكن أن نجمع بين الدليلين. شلون؟ مثلا تعارض العام والخاص، تعارض العام والخاص يمكن الجمع بينهما. مثلا أحد الدليلين يقول أكرم العلماء، هذا شنو معنى؟ معنى العموم، أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء، هذا الدليل يدل على إكرام، وجوب إكرام جميع العلماء. يجي الدليل الآخر يقول لا تكرم زيدا العالم، هذا خاص، أخرج من تحت هذا العام هذا الفرد من العالم زيد العالم. إذا نرى أن الدليل العام شنو مفاده؟ أنه أكرم العلماء كلهم، يعني حتى زيد. الدليل الثاني يعارضه، يقول لا هذا العالم لكرم. إذا نرى أن هناك تعارض، الدليل العام يقول أكرم كل العلماء حتى زيد، الدليل الثاني يقول لا لا تكرم زيد. إذا يقع التعارض بين الدليلين، الدليل العام يقول أكرم كل العلماء، الدليل الخاص يقول لا لا تكرم زيدا العالم. إذا يقع التعارض بين هذين الدليلين. هنا نرى أن التعارض يمكن الجمع بين هذين الدليلين. هذا هو مثل يجب الحج ويحرم الحج، يجب الحج ويحرم الحج، ما له شارة، شو يسوي؟ شلون تجمع بين الدليلين؟ ما يمكن أن نجمع. بينما هنا أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم يمكن الجمع بأن يكون هذا الخاص مفسرا لذلك العام وشارحا لذلك العام وناظر إلى العام، فيكون ذلك العام، نحمل ذلك العام على هذا الخاص ونقول أن المراد هكذا، أكرم العلماء يعني إلا زيدا، أكرم العلماء ما عدا زيد. إذن يمكن أن نجمع بين الدليلين بهالصورة، بأن نقول بأنه هذا أكرم العلماء المراد من عند أكرم العلماء إلا زيدان. إذن جمعنا بين الدليلين بهذه الصورة، بتفسير العام على ضوء الخاص، بحمل العام على الخاص، يكون هذا الخاص شارحا للعام. إذن رفعنا التنافي بين الدليلين، الخاص ينافي العام، العام يقول أكرم كل العلماء، الخاص ينافي يقول لا لا تكرم العالم. إذن الخاص ينافي العام، ولكن الخاص يكون شارح للعام، يكون قرينا للعام، فيفسر العام على ضوء هذا الخاص. ونجمع بين الدليلين بالتخصيص، بأن نقول أن المراد من أكرم العلماء يعني أكرم العلماء إلا زيدان. إذن رفعنا التنافي بهالصورة. إذن بين العام والخاص أكو تنافي، ولكن يمكن الجمع بين الدليلين إذا أمكن في مورد من الموارد. إذا أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى، الجمع أولى من الطرح، الجمع مهما أمكن أولى من طرح الدليلين. أنت ليش تطرح الدليلين كليهما وتتركهم؟ إذا كان أكو مجال للجمع ونجمع بين الدليلين، نجمع بين الدليلين بأن نقول أكرم العلماء إلا زيدا. إذا كان الجمع ممكن فلا نطرح كلا الدليلين. ولذا يقولون الجمع مهما أمكن، يعني بين الدليلين المتعارضين، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ليش؟ لأنه إذا كان أحد الدليلين مبين للدليل الآخر وقرين على الدليل الآخر، إذن يفسر ذلك الدليل الآخر على ضوء هذه القرينة، يفسر ذلك العام على ضوء هذا الخاص. إذن هذا معنى أنه الجمع العرفي، هذا يعني أن الجمع أولى من الطرح. إذا أمكن أن نجمع بين الدليلين جمعا يقبله العرف ويرتضيه العرف فنجمع بين الدليلين، الجمع بين العام والخاص بصورة كما قلنا أكرم العلماء إلا زيدا راح يصير. هذا بالنسبة إلى معنى هذه القاعدة، أن الجمع العرفي هذا معنى الجمع العرفي. الأمر الثاني في بيان الدليل على هذا، شو أنت ما تجمع بين الدليلين من عندك؟ لو عندك دليل الجمع مهما أمكن أولى من الضر، عندك دليل على هالقاعدة أصلا، ليش الجمع مهما أمكن أولى؟ خلنا نطرح كلا الدليلين، دليلين متعارضين خلنا نتركهم اثنيناتهم نطرحهم، ليش نجمع؟ عندك دليل على أنه يكون نجمع بين الدليلين المتعارضين؟ لا، يقول بلي. شنو الدليل؟ يقول الدليل واضح، أنه نحن نرى أن المتكلم في كلامه إذا كان أحد كلامه ناظر إلى الكلام الآخر وشارح للكلام الآخر ومفسر للكلام الآخر، إذن التعارض الظاهري اللي يكون بين الدليلين ينحل ذلك التعارض بأن نحمل هذا الكلام الثاني، نحمله على أساس أنه تفسير للكلام الأول، على أساس أنه مبين للكلام الأول. إذن في كلام المتكلم إذا كان نرى أثر التعارض بين كلامه وكان هذا الكلام الثاني مبين للكلام الأول وشارح للكلام الأول، فحينئذ ذاك الكلام الأول يحمل على هذا الكلام الثاني، لأن الكلام الثاني يكون قرينة على بيان المراد من الكلام الأول. إذا نحن ليش نطرح الدليلين؟ إذا كان أحدهما أحد كلامي المتكلم شارح لكلام الأول ومبين لكلام الأول، إذا يحمل ذلك الكلام الأول على هذا الكلام الثاني، يحمل الكلام الأول على هذا لأن هذا قرينة على بيان المراد من الكلام الأول. إذا ماكو موجب إلى طرح الدليلين وطرح الكلامين معا إذا كان الكلام الثاني هو مبين للكلام الأول. إذا هذا التعارض الظاهري يرتفع، ليش؟ لأن الكلام الثاني مبين وشارح للكلام الأول، الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وقرين عليه، فإذا يفسر ذلك الكلام الأول يفسر على ضوء هذا الكلام الثاني. إذن إحنا ما يجوز أن نطرح كلا الدليلين المتعارضين إذا كان الدليل الثاني شارح للدليل الأول وناظر ومبين للدليل الأول، إذا كان الدليل الثاني معد هو أصلاً معد لأن يكون شارح للدليل الأول، أنت ليش تطرح الدليلين؟ ما هو موجب لا طرح الدليلين، يجب أن نجمع بين هذين الدليلين المتعارضين. هذا المقام الثاني. المقام الثالث أن إعداد المتكلم الكلام الثاني ليكون قرينة على شرح الكلام الأول، هذا الإعداد يكون على نحوين، تارة يكون، والمقام الثالث في ذكر النحو الأول، وهو أن يكون الإعداد إعداد الكلام الثاني لكي يكون بيانا وشارحا للكلام الأول، أن يكون هذا الإعداد إعدادا شخصيا. هذا النحو الأول. النحو الثاني الإعداد النوعي، هذا يجي بعدين طبعا. الإعداد الأول هو أن يكون هذا الكلام الثاني معد لبيان الكلام الأول ولكن بالإعداد الشخصي. شلون؟ يعني الشخص هذا المتكلم يجعل كلام الثاني شارح للكلام الأول، يعني هو يقول لك بالصراحة أن هذا كلام الثاني مبين للكلام الأول، هذا كلام الثاني شارح للكلام الأول. وعند هم تطرح كلا الكلامين، هم تطرح كلا الدليلين، إذا قال لك أريد من كلام الأول هذا المعنى، إذا لا يجوز أن نطرح كلا الدليلين بعد. هو قاعد يقول أن هذا كلامي ودليل الثاني مبين للدليل الأول، قرين على شرح الدليل الأول، إذا ما يجوز أن نطرح كلا الدليلين كلا الكلامين. ليش؟ لأن الكلام الثاني هو المتكلم نفسه قاعد يقول أردت بكلام السابق هذا المعنى، إذن نحمل الكلام الأول على هذا الكلام الثاني، نحمل الدليل الأول على هذا الدليل الثاني، لأن هذا الدليل الثاني هو المتكلم قاعد يقول هذا الشارع إلى الدليل الأول، قرينة على الدليل الأول، إذن ما يجوز أن نطرح كلا الدليلين. إذن هذا الإعداد إعداد شخصي، يعني شخص المتكلم يعد كلام الثاني لكي يكون قرينة على بيان المراد من الكلام الأول إعدادا شخصيا، يعني هو يصرح نفسه يقول أردت بكلام السابق هذا المعنى. وتارة الإعداد لا يكون بالصراحة، يعني الكلام الثاني معد لبيان الكلام الأول، الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وقرينة على الكلام الأول، ولكن هو أن المتكلم هو بالصراحة يقول لا، ولكن بالظهور، ظهور الدليل الثاني من ظهوره نفهم أن هذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول وقرين على الدليل الأول، بدون أن يتكلم المتكلم، بدون أن المتكلم هو يصرح أنه أردت بكلام الأول هذا المعنى، أردت من دليل الأول ما يؤديه الدليل الثاني، لا، بدون تصريح من المتكلم، لكن ظاهر الدليل الثاني ينظر إلى الدليل الأول وقرين وشارع للدليل الأول. إذن نفسر الدليل الأول على ضوء هذا الدليل الثاني. ليش؟ هو الدليل الثاني قرين على الدليل الأول، هو الناظر للدليل الأول ومبين له. إذن بعد ما يجوز أن نطرح كلا الدليلين. إذن إعداد المتكلم كلام الثاني ليكون قرين على الكلام الأول، تارة بالصراحة بأن يقول أردت بكلام الأول هذا المعنى، وتارة لا بالصراحة بل بهذه الصورة. ظهور الكلام الثاني ينظر إلى الكلام الأول، يكون مفسر للكلام الأول وقرين على الكلام الأول بدون تصريح من المتكلم. وهذا ما يسمى بالحكومة، أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر وقرين على الدليل الآخر وشارح له. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في بيان معنى الحكومة، وبيان أن الحكومة تارة يكون تارة الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم، وأخرى الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل في محمول الدليل المحكوم. شنو معنى الحكومة؟ تبين ما سبق أن الحكومة هو أن يكون ظهور أحد الدليلين، أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر، له نظارة على الدليل الآخر، يعني أحد الدليلين يكون قرين على المراد من الدليل الأول ومفسر للدليل الأول. واضح أن الدليل الأول يحمل على الدليل الثاني. ليش القرينة؟ الكلام ذو القرينة يحمل على القرينة لما كان الدليل الثاني قرينة إلى الدليل الأول. إذن الدليل الأول يحمل على هذا الدليل الثاني لأن هذا قرينة. إذا قلت رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في الحمام، واضح أنك لا تحمل معنى الأسد على الحيوان المفترس. ليش؟ لأن يعني قرينة مفسرة، قرينة مفسرة موجودة أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع، يعني يرمي، لما كان قرينة يرمي موجودة إذا أنت تحمل كلمة الأسد على هذا المعنى، يفسر الكلام على ضوء القرينة. فإذا كان الدليل الثاني اللي هو حاكم على الدليل الأول، إذا كان الدليل الثاني قرين على الدليل الأول ومبين للدليل الأول، إذا يفسر الدليل الأول على ضوء هذا الدليل الثاني، فيرتفع التعارض الظاهري بينهما. ليش؟ يعني هذا قرين على ذاك، إذا يفسر ذاك على ضوء هذا. هذا معنى الحكومة، أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر ومبين للمراد من الدليل الآخر وشارح للدليل الآخر. فإذا كان كذلك، إذا التعارض الظاهري بين الدليلين يرتفع. ليش؟ لأنه يكون أحد الدليلين الحاكم، الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. هذه الحكومة تكون بلسانين، تارة بلسان التصرف في الموضوع وأخرى بلسان التصرف في المحمول. يعني الدليل الحاكم تارة يتصرف في موضوع الدليل المحكوم وأخرى يتصرف في محمول الدليل المحكوم. شلون؟ أما النحو الأول وهو أن يكون الدليل الحاكم متصرفا في موضوع الدليل المحكوم. شلون؟ مثلا بأن يأتي دليلين، أحد الدليلين يقول أن الربا حرام، الدليل الثاني يقول لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الزوج وزوجته مثلا. الآن نرى أنه عندنا دليلين، الدليل الأول يقول لك الربا حرام، يعني شنو؟ عموم يعني، يعني كل ربا حتى بين الوالد والولد هم حرام. الدليل الثاني يقول لا بين الوالد والولد ما كل ربا. إذا نرى تعارض بينهما. الدليل الأول بإطلاقه بعمومه يقول لك كل ربا حرام، الدليل الثاني يقول لك لا هذا الربا مو حرام، بين الوالد والولد مو حرام. التعارض ظاهري بينهما، ماذا نفعل؟ هنا التعارض الظاهري يرتفع. ليش؟ لأن الكلام الثاني لا ربا بين الوالد والولد هذا ناظر إلى الكلام الأول وشارح للكلام الأول ومبين للمراد من الكلام الأول، وذلك نرى أن الدليل الحاكم وهو لا ربا بين الوالد والولد يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. الدليل المحكوم الربا حرام، الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد والولد. الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد والولد يتصرف في موضوع القضية الأولى. القضية الأولى الربا حرام، الربا موضوع الحرام هذا محمود. الدليل الحاكم يتصرف في موضوع تلك القضية، يقول لك هذا بين الوالد والولد أصلا مو ربا، ينفي موضوع القضية الأولى، يتصرف في موضوع القضية الأولى، يقول لك هذا الربا بين الوالد والولد أصلا أنا ما أعتبر ربا. لكن ما أعتبر ربا مو أنه ما أعتبر ربا حقيقة، لا شو الفرق؟ الربا بين الوالد والولد هو هم ربا في الواقع، في واقع الأمر. بس الشيء يريد يقول لك عندما ينفي لك الموضوع يريد نفي الحكم في الواقع، يعني نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. يعني الشارع اللي يريد يقول لك في واقع الأمر مو أنه هذا مو ربا، لا، يريد يقول لك أنه هذا مو حرام. يريد يقول لك الربا بين الوالد والولد مو حرام، ولكن ما يقول لك بهالصورة، يقول لك أنه أصلا هذا مو ربا. مو ربا تنزيلا، لا أنه مو ربا واقعا. شنو هو الربا؟ هو الزيادة، الزيادة بين الوالد والولد، فهم زيادة نفس الشيء. إذن الربا بين الوالد والولد في واقع الأمر هو هم ربا، ولكن إحنا نريد في واقع الأمر ننفي الحكم، نريد أن نقول أن الربا بين الوالد والولد مو حرام، ولكن مو بهالصورة، نقول أنه أصلا هذا مو ربا. إذا مو ربا فواضح بعد مو حرام، ليش مو ربا بعد؟ إذن يكون الدليل الثاني نافيا لموضوع الدليل الأول، ولكن لا نافي له حقيقة، لأن الربا بين الوالد والولد ربا في الواقع، ولكن نافي له تنزيلا. زين، ليش احنا جبنا هاللوفة هذه ورأسا نقول انه الربا بين الوالد والولد يعني مو حرام؟ ليش يقول لا ربا؟ هذا حتى يبدو ان الكلام الثاني شارح الكلام الاول، حتى تفهم ان الكلام الثاني مبين للكلام الاول وقرين عليه، وان الربا حرام مو على اطلاقه، مو على عموما، لا، هذا الفرد خرج منه. الربا بين الوالد والولد لا، هذا مو حرام، هذا مو ربا اصلا. اذا نحن نرى انه عندنا هنا دليلين، الدليل الاول الدليل المحكوم يقول الربا حرام، الدليل الثاني الدليل الحاكم اللي هو قرين على بيان المراد من الربا حرام وهو لا ربا بين الوالد والولد، نرى انه ينفي موضوع القضية الاولى تنزيلا، لا ينفي حقيقة. هو الحكومة هو أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر، تارة يكون هذا النظر بلسان التصرف في موضوع القضية الأولى، وأن يكون الدليل الحاكم نافي لموضوع القضية الأولى، يقول لك هذا الربا حرام، هذا صمو ربا بين الوالد والولد، أصمو ربا، إذا مو ربا إذا مو حرام أفهمين تبقى الموضوع من تبقى. إذن نرى أن الدليل الثاني ينفي موضوع القضية الأولى، يتصرف في موضوع القضية الأولى ولا يبقيه على أطلاقه، الربا حرام كان مطلق يعني حتى بين الوالد والولد، بينما الدليل الثاني يقول لك لا هذا مو ربا، إذن هذا مو حرام. إذن الدليل الثاني ينفي موضوع القضية الأولى ويتصرف في موضوع القضية الأولى، ولكن لا ينفيه حقيقة كما قلنا. ليس المراد أنه هذا واقعا مو ربا، لا واقعا ربا، بس المراد نفي الحرمة، نفي الحكم أنه هذا الربا مو حرام، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ليش احنا جبنا هاللوفة هذه؟ حتى نريد أن نفهم أن الكلام الثاني ناظر للكلام الأول ونافي لموضوع الكلام الأول وقرينا على بيان المراد من الكلام الأول، وأن الربا حرام المراد من عنده في واقع الأمر، يعني الربا حرام ما عدا هذه الحالة، ما عدا بين الوالد والولد هذا مو حرام. إذن هذا الحكومة بالنحو الأول، أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم ومتصرف في موضوع الدليل المحكوم، تارة يكون الدليل الحاكم متصرفا في محمول الدليل المحكوم. شلون؟ وذلك فيما إذا كانت أفرض مثلا وجوب الوضوء على الزيد مثلا، نرى أن وجوب الوضوء على زيد إذا كان في بعض الأحيان ضرريا، إذن هذا الحكم وهو وجوب الوضوء على زيد قد يضره في بعض الأحيان، ينتقل حالة للتيمم. إذن إذا استلزم من وجوب هذا الشيء من هذا الحكم الشرعي استلزم الضرر، شو يقول لك؟ دليل لا ضرر يرفع على الضرر. يقول لك لا، ما دام الضرر من هذا اذا دليل لا ضرر في رفعه وتنتقل الى التيمم. اذا نرى انه احد الدليلين يقول انه الوضوء واجب على هذا زيد. اذا ولكن وجوب الوضوء على زيد نفرض انه ضرري يضره، اذا هذا الحكم وهو وجوب الوضوء على زيد او اي حكم اخر اذا كان مضرا بالشخص. اذا كان هذا الحكم ضرريا عندنا دليل اخر يقول لك لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يرفع هذا الضرر. اذا وجوب الوضوء اذا كان ضرريا هذا الضرر محمول القضيه، وجوب الوضوء يكون ضرريا. وجوب الوضوء هذا الموضوع كونه ضرريا هذا محمول. هنا عندنا دليل حاكم يقول اذا كان الشيء ضرري دليل لا ضرر يرفعه. دليل لا ضرر ولا ضرار اذا ناظر الى الادله الاوليه، ناظر الى ادله الاحكام الاخرى، فوين ما اكو حكم ضرري دليل لا ضرر يرفعه. اذا كان هذا الحكم ضرري لا ضرر يرفعه، ذاك الحكم ضرري لا ضرر يرفعه، وهكذا. اذا نرى ان دليل لا ضرر لا يتصرف في موضوع القضيه وانما يتصرف في محمول القضيه. هذا الوضوء ضرري، ضرري محمول. هذا الوضوء ضرري دليل لا ضرر يقول لك هذا الضرر هذا محمول، هذا الضرر مرفوع. اذا نرى ان دليل لا ضرر يتصرف في محمول القضيه الاولى. اذا كان هذا الوجوب ضرري، وجوب الوضوء ضرري، دليل لا ضرر يتصرف في هذا المحمول فيرفع هذا المحمول، يرفع هذا الضرر تنتقل الى التيمم مثلا. اذا يكون دليل لا ضرر حاكم على ادله الاحكام التكليفيه، يعني وين ما في حكم تكليفي يؤدي الى الضرر دليل لا ضرر يقول لك لا، حكم ضرري ما مجهول في الشريعه يرفع ذلك الضرر. اذا دليل لا ضرر يكون حاكم على الدليل الاول، هذه الاحكام ضرريه، دليل لا ضرر يقول لك لا، هذا الضرر مرفوع. اذا دليل لا ضرر يتصرف في محمول الدليل الاول ويرفع ذلك المحمول اذا كان ضرريا. اذا دليل لا ضرر معنى هذا، معنى ان الاحكام التكليفيه اذا كانت مستلزمه للضرر، الاحكام اذا كانت ضرريه فهي مرفوعه، يعني ان الاحكام الشرعيه مشرعه في غير حاله الضرر، اذا استلزم منها الضرر دليل لا ضرر يرفع ذلك الضرر. اذا نرى ان دليل لا ضرر هذا دليل حاكم، الدليل المحكوم ياه هو الاحكام التكليفيه اذا كان ضرري، هذا الوجوب، وجوب الوضوء اذا كان ضرريا، هذا الدليل الاول انه وجوب الوضوء احنا يستلزم الضرر. الدليل الثاني دليل لا ضرر، دليل لا ضرر يقول لك هذا الوضوء لما كان ضرري اذا هو مرفوع، اذا يرفع هذا المحمول، يرفع الضرر، ويكون معنى القضيه هكذا ان الحكم الشرعي اذا استلزم الضرر فهو مرفوع. اذا دليل لا ضرر يكون حاكم على ادله الاحكام جميعا، يعني كل حكم يستلزم الضرر دليل لا ضرر يرفعه. اذا نرى ان الحكومه تكون بلسانين، تارة بلسان التصرف في موضوع القضيه الاولى مثل الربا حرام لا ربا بين الوالد والولد، وتارة بلسان التصرف في محمول القضيه الاولى مثل هذا الوجوب ضرري دليل لا ضرر حاكم على ذلك الوضوء، وجوب الوضوء فيرفع ذلك الضرر وينتقل حالة مثلا الى التيمم. أنه هذا معنى الحكومة، واضح أنه إذا كان أحد الدليلين حاكم على الدليل الآخر وناظر للدليل الآخر وقرينة وشارع للدليل الآخر إذن يقدم على الدليل الآخر، قرينة، القرينة تقدم على هذه القرينة. إذا قلت كما مثلنا رأيت أسدا يرمي فهنا القرينة مقدمة، أنت بعد ما تقدر تقول أن الأسد معنى الحيوان المفترس، ليش؟ القرينة مقدمة، القرينة موجودة أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع، ليش هذا الكلام يحمل على القرينة؟ فلما كان الدليل الحاكم قرين على الدليل المحكوم، إذن الدليل الحاكم يقدم أم لا يقدم؟ لأن القرينة مقدمة على ذو القرينة، على ذي القرينة، فإذن الدليل الحاكم أيضا يكون مقدما على الدليل المحكوم. هذا المقام الرابع. هذا الخامس، بيان أن الحكومة، حكومة أحد الدليلين على الآخر، تارة يكون الدليل الحاكم مضيقا للدليل المحكوم، وتارة يكون موسعا للدليل المحكوم. شلون؟ أما كون الدليل الحاكم مضيق للدليل المحكوم كما تقدم في المثال الأول، الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد، هنا نتيجة الحكومة هي التضييق. شلون تضييق؟ لأن الكلام الأول الربا حرام، يعني شنو؟ يعني كل ربا، يعني كل ربا بين الوالد والولد أو بين غيره، بين الزوج والزوجة، بين الكل، الربا حرام. هذا الدليل الحاكم لا، يقول لك هذا الربا مو حرام، بالوجدة صار تضييق إلى الربا حرام، الربا حرام كان للكل، هسه لا، خرج منا هذا الفرد، خرج منا هذا الفرد الثاني، الزوج والزوجة وهكذا. إذا نرى أن القضية الأولى كانت عامة، كل ربا حرام، الدليل الحاكم لا، قلل الأفراد، أخرج هذا الفرد من ذلك العموم، إذا صار تضييق، إذا ذاك العموم قلت أفراده، أول كان الربا حرام يعني للكل، هسه لا، خرج منا هذا الفرد، إذا خرج منا هذا الفرد صار تضييق للأول ولا صار تقليل لأفراد الأول ولا صار تقليل. إذا نرى أن الدليل الحاكم ضيق من الدليل الأول، قلل من أفراد الدليل الأول، أخرج بعض الأفراد من عنوان الربا حرام، إذا صار تضييق من الدليل الأول. إذا تارة يكون الدليل الحاكم مضيق للدليل المحكوم كما تقدم في هذا المثال، وتارة يكون الدليل الحاكم موسع إلى الدليل المحكوم. شلون؟ مثلا عندنا دليلين، الدليل الأول يقول لا صلاة إلا بطهور، ما يمكن الصلاة إلا مع الطهارة. الدليل الثاني وهو الدليل الحاكم يقول أنه الطواف في البيت، يعني في البيت الحرام، الطواف في البيت صلاة. هذا الدليل الحاكم أرى أنه شارح إلى الدليل الأول وناظر للدليل الأول. ليش؟ لأنه مفاده هو التنزيل، يعني ينزل الطواف، ينزل منزلة الصلاة، يقول لك الطواف في البيت صلاة، الطواف في البيت مثل الصلاة، تنزيل، تنزيل للطواف في البيت منزلة الصلاة. احنا اذا نزلنا الطواف منزلة الصلاة، الدليل شو يقول؟ الدليل يقول لا صلاة الا بطهور، ما يمكن ان تصلي الا مع الطهارة. زين، احد افراد الصلاة شنو؟ الطواف. احنا نزلنا الطواف منزلة الصلاة، اذا راح يشترط في الطواف ايضا يشترط الطهارة، يعني احنا قلنا ما يصير صلاة الا مع الطهارة، لا صلاة الا بطهور الا مع الطهارة. فإذا اعتبرنا الطواف هم صلاة، إذن لا شك يأتي نفس الحكم أن الطواف أيضا راح يكون مشروط بالطهارة. إذن نرى أن الدليل الحاكم وهو الطواف في البيت صلاة موسع للدليل المحكوم. شلون؟ بأن أضفنا فرد آخر إلى الصلاة، اجعلنا الطواف فرد أيضا من أفراد الصلاة، إذن وسعنا، وسعنا مفهوم الصلاة بحيث يشمل الطواف أيضا. إذن رأينا أن الدليل الثاني موسع للدليل الأول، الدليل الحاكم الطواف في البيت صلاة موسع إلى لا صلاة إلا بطهور، موسع للدليل الأول بحيث أن عنوان الصلاة راح يشمل تنزيلا، طبعا راح يشمل الطواف أيضا، إذا كان الطواف هما صلاة، إذا لا صلاة إلا بطهور، يقول لكم في الطواف أيضا ونصير عندك طهور، في الطواف أيضا تشترط الطهارة. إذا رأينا أن هذا الدليل وهو الطواف في البيت صلاة معناه عملية تنزيل للطواف منزلة الصلاة، إذا يكون موسع للدليل الآخر، موسع لذاك الدليل يقول لا صلاة إلا بطهور، هذا يوسعه، يقول إحنا أضفنا إلى الصلاة فرد آخر وهو الطواف، إذا يكون موسعا للدليل المحكوم. إذا كان هذا الطواف هم صلاة، إذا لا صلاة إلا بطهور شمله، إذن في الطواف أيضا نشترط الطهارة. إذن رأينا أن الدليل الحاكم تارة يكون مضيق للدليل المحكوم مثل الربا حرام لا ربا بين الوالد والولد، يخرج هذا الفرد من عنوان الربا حرام، إذن صار تضييق. وتارة يكون توسعة الدليل الحاكم موسع للدليل المحكوم، الطواف في البيت صلاة يضيف فرد آخر من أفراد الصلاة تنزيلا يعتبر الطواف ما صلاة، إذن وسع مفهوم الصلاة بحيث يشمل الطواف أيضا. إذا كان الطواف أما الصلاة فلا صلاة إلا بطهور، إذا يشترط في الطهور في الصلاة أيضا في الطواف أيضا يشترط الطهارة. الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، قلنا أن الدليلين المتعارضين هو التعارض بين الدليلين هو تنافي مدلولي الدليلين وتصادم المدلولين. فماذا نفعل عند تنافي المدلولين؟ هل هناك علاج؟ هل هناك حكم لحالات التعارض أم لا؟ يقول نعم، هناك أحكام أربعة. الآن نذكر الحكم الأول والقاعدة الأولى من قواعد التعارض وهي الجمع العرفي. يعني أول شيء في الدليلين المتعارضين ماذا نعمل؟ أول ما زاد كما يقولون هو الجمع، نجمع بينهما. الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، والكلام في هذه القاعدة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان معنى هالقاعدة، شنو يعني الجمع العرفي؟ والحكم الأول والعلاج الأول لعلاج حالات التعارض، والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي. الجمع العرفي يعني كل يصير له عرفية، يعني هذا الجمع يرتضيه العرف، مو جمع من عندك جمع اعتباطي بدون دليل، لا، يكون جمع يرتضيه العرف ويقبله العرف. ما تقرره قاعدة الجمع العرفي وحاصله، شنو يعني الجمع العرفي؟ إن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، طهارة التعارض ثابت ومستقر، يجب هذا الشيء يحرم هذا الشيء، هذا شيء داوي بعد، هذا هم تجمع بين الدليلين ما بيجب، شلون تجمع؟ ما إلى جمع. إذا كان التعارض بهالصورة لهذا التعارض مستقر، ما يمكن الجمع بينهما. وتارة لا، التعارض مو بهالصورة، التعارض بحيث يمكن أن نجمع بينهما مثل تعارض العام والخاص، بل كان أحد الدليلين مثل خاص مثلا قرينة على تفسير الكلام الأول مثل عام، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر. إذا كان الدليل الثاني قرينة على ذلك وجب الجمع بينهما بحمل الكلام الأول على الكلام الثاني، يعني الكلام الثاني قرينة، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وتفسير الدليل الآخر على وفق هذه القرينة. ونقصد بالقرينة يعني شنو القرينة؟ القرينة هي هذا الكلام الثاني، هذا الدليل الثاني يكون قرينة، المتكلم يقول أن الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول ويحمل الكلام الأول عليه. ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر، يعد هذا الكلام من أجل أن يكون مفسر إلى الكلام الأول. هذا الأمر الأول في بيان معنى قاعدة الجمع العرفي. المقام الثاني في بيان دليلك على هذا، إذا كان دليلين متعارضين إحنا ليش ما نطرح على الاثنين؟ ليش تجمع؟ عندك دليل على الجمع الأولى؟ بل عندنا دليل، والوجه الدليل على هالقاعدة شنو؟ والوجه في هذه القاعدة واضح. شلون واضح؟ فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحد الكلامين ينافي الظاهر من الكلام الآخر، ظهوره متنافي ظهور كلامين، ولكن كان أحد الكلامين ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم نفسه لتفسير مقصوده من الكلام الأول من الكلام المقابل له، بعد هم يقول أكو تعارض. وإذا كان الكلام الثاني مفسر الكلام الأول التعارض ينتفع معه، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام الآخر المقابل له، فلا بد أن يقدم المفسر على المفسر، يعني هذا قرينة، فلا بد أن يقدم ظاهر ما عده المتكلم كذلك لكي يقول شارح الكلام الأول يقدم على الكلام الأول، يعني نفسر الكلام الأول على ضوء هذا الكلام الثاني، فلا بد أن يقدم ظاهر ما عده المتكلم كذلك يقدم على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم. إحنا ما نفهم المقصود لأن المجموع كلامه فإذا كان كلام الثاني قرينة من كلام الأول يفسر كلام الأول على طبق هذه القرينة، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلامه وفقا للطريقة التي يقررها. لما كان الكلام الثاني هو شارح الكلام الأول ويحمل الكلام الأول عليه. هذا الأمر الثاني، فيه الدليل على وجوب الجمع بين الدليلين. المقام الثالث في بيان أن إعداد المتكلم أحد كلامه لكي يكون شارح للكلام الأول، هذا الإعداد يكون على نحوين، تارة يكون إعدادا شخصيا وهو بحثنا الآن، وتارة يكون إعدادا نوعيا سيأتي بعده. وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر، هذا الإعداد يكون على نحوين. النحو الأول هو الإعداد الشخصي. شنو يعني الإعداد الشخصي؟ أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، يعني شخص المتكلم يقول أن كلامي الثاني أعده، جعلته قرينة للكلام الأول. إذن هذا إعداد شخصي، هو مخلي كلام الثاني معد شخصيا لتفسير الكلام الأول. الإعداد الشخصي أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، وهذا الإعداد يكون على شكلين. وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلامين في كلام الثاني قال أقصد بكلام الأول هذا المعنى الثاني، أقصد بكلام السابق هذا المعنى، ويفسر الكلام السابق أنا أقصد بهذا المعنى. كما إذا قال في أحد كلامين أقصد بكلام السابق كذا من المعنى، إذن يكون كلام السابق مفسر على طبق هذا المعنى الثاني. وقد لا يصرح تكلم، لا يصرح أن كلام الثاني هذا أنا أعددته لكي يكون شارح الكلام الأول، لا، وإنما هو بذاته الكلام الثاني إلى الظهور في أنه قرين عن الكلام الأول وشارح الكلام الأول. إذن مو بالصراحة، يعني لم يذكر المتكلم بالصراحة أن كلام الثاني ناظر وشارح الكلام الأول، ولكن هو الكلام الثاني بظهوره يكون ناظر إلى الكلام الأول. وهذا مثل الحكومة مثلا، حكومة أحد الدليلين على الآخر، هو الكلام الثاني بصراحة ما عندنا، ولكن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. وقد يفهم يعني أن الكلام الثاني معد لكي يكون بيان للكلام الأول لا يفهم بالصراحة، وقد يفهم بظهور الكلام، ظهور الكلام الثاني في كون ناظر إلى الكلام الأول، ظهور لا ربا بين الوالد والولد ناظر إلى أنه إلى تفسير الربا حرام، أن المراد من الربا حرام يعني الربا لما بين ما عدا الوالد والولد. وقد يفهم أن الكلام الثاني معد لتفسير الكلام الأول لا بالصراحة وإنما بظهور الكلام، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظر إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. يعني المتكلم عندما قال الربا حرام يقول لك لا ربا بين الوالد والولد، وما صرح أنه جعلت الكلام الثاني قرينة على الأول، لا، هو الكلام الثاني هو بذاته ناظر إلى الكلام الأول. هذا المقام الثالث. المقام الرابع أن الحكومة تكون على شكلين، تارة في بيان معنى الحكومة، وأن الحكومة تارة تكون بلسان التصرف في موضوع القضية الأولى وأخرى بلسان التصرف في محمول القضية الأولى. والنظر، نظر أحد الدليلين الآخر، دليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم وشارح له، هذا النظر تارة يكون نظر إلى الموضوع القضية الأولى فينفيه، وتارة النظر إلى محمول القضية الأولى فينفيه أيضا. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية الأولى التي ذكرت في الكلام الأول التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمول الكلام الآخر. شلون؟ أما نحو الأول أن يكون الدليل الحاكم متصرفا في موضوع القضية الأولى، ومثال الأول أن يقول الربا حرام هذا دليل محكوم، الدليل الثاني الحاكم ثم يقول لا ربا بين الوالد والولد، فإن الكلام الثاني هو بذاته ناظر إلى الكلام الأول، ناظر إلى موضوع الكلام الأول، يقول أن هذا الربا بين الوالد والولد أصلا ما اعتبر ربا، إذن ينفي موضوع القضية الأولى، وإذا انتفى الموضوع بعد الحرام لم ينتفي، مو ربا، إذا مو ربا فمو حرام. أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد والولد، فإن الكلام الثاني ناظر، الدليل الثاني هذا لا ربا بين الوالد والولد لأن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول وشارح للكلام الأول ومفسر له بأن يقول أن الربا حرام يعني ما عدا الوالد والولد، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الدليل الأول في موضوع الحرمة. موضوع الحرمة شنو؟ الربا. هذا يقول لك هذا مو ربا أصلا، بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباقه، ينفي انطباق هذه الحرمة، ينفي انطباقها على الربا بين الوالد والولد، أنه هذا أنا صنعت له ربا. وليس المقصود نفيه حقيقة، هذا يعني مو نقول لك لا ربا، يعني مو أنه واقعا مو ربا. ليش واقعا مو ربا؟ قلنا الربا هو الزيادة، وبين الوالد والولد هو هم زيادة نفس الشيء. إذن الربا بحقيقته ثابت، بس الشارع عندما يقول لك لا ربا يعني لا حرمة، يريد يقول لك يعني يقول لك أنا مو حرام. فليس المقصود عندما قال لك لا ربا بين الوالد والولد، ليس المقصود نفي الربا حقيقتان، وإنما هو مجرد لسان، مجرد تنزيل وادعاء أنه هذا إحنا ننزل منزلة عدم الربا، أصلا هذا مو ربا. ليش؟ حتى يكون مو حرام. ويا أخي بالصراحة أقول أن الربا بين يقول أنه هذا ربا مو حرام، هذا ممتاز نصرف عليه يقول لا ربا. إحنا جبنا هذا اللسان حتى تفهم أن الكلام الثاني شارح الكلام الأول وناظر للكلام الأول ونافي لموضوع الكلام الأول، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني لا ربا بين الوالد والولد ناظر إلى مفاد الكلام الأول، ليكون قرين على تحديد مدلول الكلام الأول، وأن المراد من الربا حرام يعني ما عدا هذه الحالة، ما عدا بين الوالد والولد. هذا لسان التصرف الموضوع، وهو يكون لسان التصرف المحمول. المثال الثاني أن يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا دليل حاكم. أي شنو معنى لا ضرر؟ يعني لا حكم يؤدي إلى الضرر، كل حكم يستلزم الضرر فلا ضرر يروح. حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا لا ضرر في الإسلام، هذا الدليل الحاكم، فإن هذا ناظر إجمالا إلى كل الأحكام الضررية، يعني كل حكم إذا كان ضرري لا ضرر الوقوع، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة إجمالا، يعني أي حكم من الأحكام إذا كان ضرري لا ضرر يرفع ذلك الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة، وينفي وجود تلك الأحكام في حالة الضرر إذا استلزمت الضرر، فيكون قرينة من المراد، قرينة على أن المراد بالأدلة الأخرى، يعني شنو المراد؟ لا ضرر يفسر الأدلة الأخرى، يعني أن الأحكام الأخرى مجعولة ومشرعة في غير حالة الضرر، إذا كان فيها ضرر فهي مرفوعة، فيكون قرينة على بيان المراد من الأدلة الأخرى، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام التشريعية تشريع تلك الأحكام في غير حالة الضرر، كل حكم إذا كان ضرر لا ضرر يرفع، إذن هذا الحكم ضرري ضرري هذا محمول، لا ضرر يرفع المحمول، يقول لك لا هذا نوع مو واجب عليه. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية، يعني الدليل الثاني معاد شخصان، إما بالصراحة وإما بظهور الكلام، إذا كان معاد شخصان لبيان الكلام الأول فيكون حاكما على الكلام الأول. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الكلام الآخر بسوقه بأن يكون الكلام الثاني مساقا مساق التفسير الكلام الأول، بسوقه مساق التفسير صريحان أو بظهور الكلام بأنه ناظر إلى موضوع القضية الأولى أو ناظر إلى محمول القضية الأولى يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الدليل الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. ليش؟ بالقرينية، لأن يعني الدليل الحاكم قرينة، إذا كان قرينة يقدم على ذي القرينة بالقرينية. هذا المقام الرابع. المقام الخامس أن الحكومة تارة أن تكون الدليل الحاكم، تارة أن يكون مضيق للدليل المحكوم، أخرى يكون موسع بالدليل المحكوم، ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة مثل الربا حرام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في مثل هذه الأدلة نرى التضييق، الربا حرام لا ربا بين الوالد يضيقه، يخرج هذا الربا من عنوان الربا حرام، إذن قلت أفراده إذا صار تضييق إلى الربا حرام، وأن الربا حرام في غير الحالة. ونتيجة تقييم الدليل الحاكم، تقييم الدليل الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل الحاكم للدليل المحكوم، أو قل تضييق دائرة الدليل المحكوم. الدليل الحاكم يضيق دائرة الدليل المحكوم، الدليل المحكوم دائرته واسعة، كل ربا حرام حتى الربا. الدليل الحاكم يضيق، لا لا ما عدا الربا. تضييق دائرة الدليل الحاكم، دليل الحاكم للدليل المحكوم، أو قل تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات وهي بين الوالد والولد، إخراج عن عموم الربا حرام، عن إطلاق الربا حرام. لا هذا الفرد خارج عن ذلك العموم، لا هذا مو حرام. من هذا فيما إذا كانت الحكومة مضيقة، وتارة الدليل الحاكم يكون موسع، ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون الدليل الحاكم موسعا للدليل المحكوم. شلون؟ كما في حالات التنزيل، نظير قولهم أو قولهم الطواف بالبيت صلاة، فهذا تنزيل، نزل الطواف منزلة الصلاة. إذا كان صلاة لا صلاة إلا بطهور، يقول لك ما يصير صلاة بطهارة، إذن يشترط في الطواف أيضا يشترط الطهارة. نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة. أدلة أحكام الصلاة شنو؟ من أحكام الصلاة لا صلاة إلا بطهور. لما إحنا قلنا الطواف هم صلاة، إذن لا طواف إلا بطهور أيضا، يعني صلاة. إذن ذاك يكون حاكم على الدليل، وينزل الطواف منزلة الصلاة. إذا كان صلاة يشمل الطواف أيضا، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة وموسع للصلاة، يوسع الصلاة بحيث يشمل الطواف أيضا، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة إلا بطهور. لأنه هذا الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى ذلك الحكم. لما أنا أنزل لك الطواف منزلة الصلاة، فشيء شريد أقول يعني أريد أقول أن الطواف هم بيطهور ترى، يعني صلاة إذا صلاة بيطهور معا، لأنه ناظر، لأن الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لأحكام الصلاة بحيث يشمل الطواف أيضا. لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها، موضوعها الصلاة.